بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية من صفات الله عز وجل عن صفة الوحدانية، وذكرنا في جملة ذلك ما ينافي الوحدانية وشبهات في بعض الأمور يظن الناس أنها تنافي الوحدانية، وليس الأمر كذلك. وذكرنا من جملة هذه الأمور التوسل بالأنبياء والصالحين، وأنه سواء من قال بجوازه أو بغير جوازه، فالأمر لا ينافي التوحيد، وإنما اختلفوا في بعض مسائل التوسل هل ثبت دليله أو لم يثبت، وهل هذا الدليل المعين يكفي لإثبات مشروعية هذا النوع من التوسل أو لا يكفي. فالتوسل بطلب الدعاء من الأنبياء والصالحين هذا جائز بلا خلاف بين العلماء، وهو في حقيقته إذا نظرت إليه في ضمنه وجدت أنه توسل بذواتهم ومكانتهم عند الله تعالى، وهذا موضع اختلاف اعترض عليه ابن تيمية وجماعة من العلماء. هذا كون الوسيلة هي ذات العبد ومكانته من الله تعالى، هذا موضع تنازع. قلت إن المتأمل في أدلة التوسل بطلب الدعاء، وهو توسل متفق عليه، المتأمل فيها يظهر له أن الوسيلة في الحقيقة هي ذات النبي والولي ومكانته عند الله تعالى. لماذا؟ ما الفارق بين أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تدعو لنفسك؟ الفارق بينهما هو صدور الدعاء من هذه الذات أو من هذه الذات، من صاحب هذه المكانة أو من صاحب هذه المكانة. فإذا كان الفارق بينهما هو هذا، تعين أنه لا بد أن تكون الوسيلة هي ذاته ومكانته عند الله تعالى. وهذا يظهر من كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الإمام البخاري. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: ربما ذكرت قول الشاعر والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، ربما ذكرت قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا البيت من قصيدة كان أبو طالب مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يستذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي يدعو، أن يدعو الله تعالى أن ينزل السقيا على عباده بماء المطر. يستسقى بوجهه، كلمة الوجه ليس لها إلا واحد من معنيين، إما أن تكون بمعنى الوجاهة، وإما أن تكون بمعنى العضو المعروف وهو وجه الإنسان. إن قلت بهذا التفسير الأول يعني أن الوسيلة هي مكانته، وإن قلت الثاني فالوسيلة هي وجهه، ووجهه جزء من ذاته، فهذا يعني أن ذات الرجل الصالح أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة. ثم أيضا التبرك من الأمور التي اتفق على جوازها، لكن اختلفوا في بعض صور التبرك. التبرك بأن تأخذ مثلا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به لأجل الشفاء، كما روت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حياتها، فلما ماتت عائشة قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. لاحظ أنه توسل وليس طلبا من الجبة أن تشفيك، هذا لا يكون، لأن الجبة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تتمسح بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طلبا للشفاء ممن؟ من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الثوب أصبح مجرد وسيلة. هل هو وسيلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو وسيلة بأثر ذات النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب. إذن التوسل هنا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من أهل عصرنا قالوا أن التبرك شيء آخر غير التوسل، لا، هو في ضمنه وحقيقته شيء واحد. لماذا؟ أنت تتمسح بهذا الثوب طلبا للشفاء، إذن هو واسطة ووسيلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذا متواتر، التبرك متواتر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مضمونه كما قلنا هو سؤال، كأنك تقول: يا رب أسألك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشافيني. وكذلك حينما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجل الصالح الدعاء، كأنك تقول: اللهم أجب دعائي لأجل هذا الإنسان أو لأجل هذا النبي. لذلك هذا يؤكد صحة التوسل بأن تقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بأي نبي من الأنبياء، أو بأي صالح من الصالحين. هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نازع بعض المعاصرين في صحته، ولكنه ثابت عند الأئمة الحفاظ الكبار، وقد نص على صحته جماعة من الأئمة كالدارقطني والترمذي وهؤلاء، لا أقول الدارقطني، الطبراني. هذا الحديث هو يكشف لنا حقيقة التوسل. الحديث يقول: إن رجلا ضرير البصر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد شق علي العمى، يعني أصبحت فيه مشقة شديدة علي، وليس لي قائد يقودني، فادعوا الله عز وجل أن يرد علي بصري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صبرت فهو خير لك، وفي رواية: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: يا رسول الله بل ادعوا الله لي، يعني رغب في الدعاء أكثر من الأجر الذي يكون له إذا صبر على العمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأتي الميضاءة، الميضاءة مكان الوضوء، فتوضأ ثم اركع ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، وهي رد بصري، أتوسل أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترد علي بصري. قال راوي الحديث وهو سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، قال: فوالله ما طال بنا الحديث ولا تفرقنا حتى جاء الرجل وقد أبصر وكأنه لم يكن به ضر قط. هذا الحديث واضح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أراد أن يؤوله، قال: هذا التوسل بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا، هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، وإلا ما الفائدة من هذا الدعاء بعد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل ها هنا هو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يؤكد هذا هو روايتان أخريان، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة وسندها صحيح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علمه الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. فإذا الوسيلة هي هذا الكلام، وليست الوسيلة هنا هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الوسيلة هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال له: وإن كانت حاجة فأتي واطلب مني الدعاء مرة أخرى. أما حينما قال له: وإن كانت حاجة غير هذه فافعل مثل ذلك، يعني فصل فتوضأ واركع ركعتين وقل: اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المعترضون على هذه الرواية قالوا: هذه ضعيفة، علما بأنها ليست ضعيفة، صححها الحفاظ. قالوا: لماذا ضعيفة؟ قال: لأنها عارضت الرواية الأولى. ما عارضت الرواية الأولى، هذه توافقها، لكن عارضت تأويلهم لهذه الرواية. بعدما أولوا الرواية الأولى التي فيها اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أولوها بمعنى اللهم إني أسألك بدعاء نبيك، بعدما أول هذا التأويل صار تعارض بينها وبين الرواية الأخرى. إذا لم تؤول بقيت على حالها، لا تعارض. هنا يكون الوسيلة طلب الدعاء، هنا يكون الوسيلة اللهم إن أسألك بنبيك محمد، وهنا نفس الشيء. فالمعارضة بين الرواية هذه وبين تأويلهم، فنرد الرواية ألا نرد التأويل؟ ينبغي أن يرد التأويل الذي عارض الرواية، ولا أن ترد الرواية التي عارضت هذا التأويل. ما عارضت أصل الحديث، عارضت هذا التأويل، إذن فالتأويل باطل. الأمر الآخر الذي يؤكد أن هذا الحديث كما هو وعلى ظاهره وبدون حاجة إلى تأويل، أن سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه الذي يروي هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أفتى بما يوافقها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر ووفاة عمر في أيام خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى عثمان بن حنيف الذي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن لي حاجة إلى عثمان بن عفان، يعني الخليفة رضي الله تعالى عنه، وقد أتيته مرارا فلم يرد علي ولم يكلمني، يعني ما التفت إلى حاجتي، فقال لو كلمته أنت لعله يقضي لي حاجتي. قال نعم، ولكن أدلك على شيء آخر، أدعو، توضأ واركع ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها لي، اللهم فشفعه فيا. أدعو بهذا الدعاء وأنا أكلم عثمان. فجاء الرجل بعد أيام قليلة إلى عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه وقال له جزاك الله خيرا لأنك كلمت عثمان فقضى لي حاجتي، وأنا كان قبل ذلك لا يلتفت إلي. قال إني ما كلمت عثمان، ولكن هذا الدعاء الذي علمتك إياه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل ضرير البصر فقال يا رسول الله إنه قد شق علي العمى فادعوا الله أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال يا رسول الله بل ادعوا لي، فعلمه هذا الدعاء فعاد الرجل وقد أبصر. فتوى الصحابي هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، إذن هذا حينما يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد، هل هو بمعنى أسألك بدعاء نبيك؟ لا، لأنه ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الأول دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأويل يعني ممكن أن تدعي هذه الدعوة، لكن هذا الرجل هنا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد أن عثمان بن حنيف الذي شهد القصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم منها أن الوسيلة هي قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتوى الصحابي تؤكد أن هذا الحديث معناه على ظاهره وأن هذا التأويل باطل. قالوا هذا الفعل من الصحابي، رواية هذا الفعل عن الصحابي رواية شاذة لأنها عارضت الحديث الأول. لا، ما عارضت الحديث، عارضت تأويلهم للحديث، فتأويلهم هو الباطل وليست هذه الرواية عن الصحابي هي الباطلة. فقالوا أرادوا أن يتعللوا بعلة أخرى، قالوا لو كان عثمان لا يقضي له حاجته فذلك يعني أن عثمان ظالم، وهو قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الخلفاء الراشدين. هذه كما نقول يعني تشويش على الرواية وليس له حقيقة. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه في نفس هذه الرواية حينما قضى حاجة الرجل قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. إذن سيدنا عثمان ما كان ظالما ولكن كان ناسيا، والنسيان يجوز على البشر، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم النسيان إلا في التبليغ، يعني إذا كلف الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس حاجة فلا يمكن أن ينسى، لكن إذا بلغهم إياها ثم بعد ذلك نسي أن يفعل بعد البلاغ يمكن أن ينسى، لكن في قضية البلاغ النبي معصوم حتى من النسيان، معصوم أن ينسى تبليغ ما أمره الله عز وجل به. إذن هذه التعللات كلها لا تفيدهم شيئا. الحديث من أوله إلى آخره كل جزء من أجزاء هذا الحديث يدل على أن هذا التوسل مشروع. على كل حال، الإمام أحمد بن حنبل كان يفتي بجواز التوسل. علم رجلا يريد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد الزيارة: ثم توسل إلى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم تقضى حاجتك. إذن هذا إمام من أئمة الإسلام الكبار المعروفين بالتقوى والورع والمباعدة والابتعاد عن البدع يفتي بهذا. فإذا افترضنا أنه أنت لك رأي آخر، يا أخي يعني تمنعني أنا من أن آخذ بقول الإمام أحمد بن حنبل وتقول عني إنني مبتدع. لو افترضنا أن هذه المسألة خلافية، الأمور التي يختلف فيها الأئمة الكبار الأئمة الثقات، هذه لا يصح أن تقول لهذا الطرف مبتدع أو لذاك الطرف مبتدع. الإمام أحمد أفتى بهذا وهو إمام موثوق من أهل الورع والمباعدة عن البدع، بل كان الإمام أحمد بن حنبل أشهر الأئمة كلهم في محاربة البدع. ثم تأتي فتقول عن قول من أقواله وفتوى من فتواه إنها بدعة. لا، البدعة قولك إن هذا بدعة وأنت تعلم أن هناك إماما من أئمة المسلمين الكبار أفتى بجواز هذا العمل. مع ذلك نقول: ليس الخلاف في أن التوسل بهذه الطريقة ينافي التوحيد، لأنه التوسل كله من أساسه كتوسل مشروع. بعد إذا اختلفنا في صورة من الصور، التوسل مشروع، إذن فلا ينافي التوحيد. هذا النوع من التوسل إن صح قولك أو لم يصح، صح قولي أو لم يصح، لا ينافي التوحيد، لأن مضمون التوسل هو أنك تقول تضع واسطة بينك وبين الله تعالى في قضاء حاجتك. إن كانت هذه الواسطة من تلقاء نفسك لا نقول لك أنت أشركت بالله، ولكن نقول لك إنك أخطأت وأثبتت في دين الله شيئا ليس منه. أما أن نقول لك إنك جعلت لله شريكا، أنت حينما تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعلته شريكا لله؟ لا، وإنما قلت جعلته واسطة. الواسطة إذا ثبتت بالدليل الشرعي كانت صحيحة، وإذا لم تثبت بالدليل الشرعي كانت غير صحيحة. وهنا حينما يختلف الناس ويقول إمام من الأئمة الثقات إن هذا مشروع، انتهى الكلام، ما في، ما لا داعي هناك لأن تقول هذا بدعة. التبديع ها هنا عدوان على علماء الإسلام، عدوان على الأئمة الذين قالوا بأن هذا مشروع. قالوا يعني احنا لا نقول مبتدع، نقول أخطأ. أخطأ أو لم يخطئ، أخطأ في نظرك، إذن أنت نظرك هو الميزان لأئمة الإسلام. أخطأ في نظرك أن تعتبر هذا الأمر خطأ، أما أن تقول للآخرين الذين اتبعوا هذا الإمام إن هذا الإمام أخطأ وعملكم بدعة، لماذا؟ لماذا لا تكون أنت المخطئ، ولماذا لا تكون البدعة في عملك أنت لا في عمل الذين اتبعوا إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه؟ هذه من الأشياء التي تفتعل للتفريق بين المسلمين والتضليل بغير حق والتبديع بغير حق، هذا كله لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المجتهدين: من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. فإذا افترضنا أن الإمام أحمد أخطأ فله أجر، هل يعطي الله أجرا على البدعة؟ لو كان هذا العمل بدعة ما أعطى الله عز وجل عليه أجرا. إذن المسائل التي يختلف فيها الأئمة الثقات لا يجوز أن تقول لهذا الطرف أخطأت ولا لهذا الطرف، قل له أنا في نظري أخطأت. طيب، نظري ليس ميزانا لخلق الله، العبرة بما عند الله، ولا أنت تعلم حقيقة الأمر عند الله ولا أنا أعلم حقيقة الأمر عند الله، فلا أنا يحق لي أن أحكم عليك بالبدعة ولا أنت يحق لك أن تحكم علي بالبدعة. هذا التوسل كما قلنا لا ينافي التوحيد، وربنا عز وجل الذي شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من التوسل، لماذا شرعها؟ ربنا سبحانه وتعالى غني عن الوسائل، لكن أنت أيها المخلوق ابتعدت عن الله وقصرت في معاملة الله فأصبحت بعيدا. المسافة بينك وبين الله ليست بالخطوات ولا بالأقدام، المسافة بينك وبين الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. كلما أكثرت من العمل الصالح أصبحت مقربا إلى الله تعالى، وكلما أقللت أو فعلت المعاصي والمنكرات فأنت ابتعدت عن الله، فاحتجت إلى الوسيلة لبعدك عن الله تعالى. ثم حتى لو افترضنا أنك من أصلح الصالحين، لا مانع من أن تتوسل بمن هو أصلح منك وأقرب إلى الله عز وجل منك. وكذلك كان الصحابة توسلوا عند انقطاع المطر بسيدنا العباس، الصحابة كلهم صالحون بشهادة الله عز وجل لهم في القرآن الكريم، قال ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا ثناء الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثني عليهم في كتابه القرآن الكريم فقط، بل قال ذلك مثلهم في التوراة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر أخرج شطأه، الشجرة تخرج حولها يخرج حولها يعني نبتات صغيرة منها، هذه النبتات الصغيرة تكون قوة لها أمام الريح تحفظها من الريح. ربنا مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة والصحابة بالشطأ، يعني النبتات الصغيرة التي حولها التي تقويها، أخرج شطأه فآزره يعني عاونه ساعده، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أثنى عليهم الله تعالى في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، إذن هؤلاء كلهم صالحون، وهم كانوا يتوسل بعضهم ببعض. لماذا يتوسلون بالعباس رضي الله تعالى عنه؟ ليس إلا لأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح سيدنا عمر قال اللهم إنا كنا إذا احتبس عنا المطر نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان بعضهم يتوسل ببعض. سيدنا يعقوب عليه السلام تبرك بأثر ابنه سيدنا يوسف عليه السلام، وكلاهما من أنبياء الله العظماء. التبرك كما قلنا في حقيقته توسل، حينما تتمسح بهذا الأثر رجاء الشفاء كأنك تقول اللهم لأجل صاحب هذا الأثر شافني. فالأنبياء يتوسل بعضهم ببعض، مع أن الكل من أعظم المقربين عند الله تبارك وتعالى. لماذا كل هذا؟ لنتقرب من الله عز وجل بمجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين كما ذكرنا في المجلس الماضي من أعظم ما ينفع العبد ويزيده إيمانا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور لا يقول عن الصاحب فقط، وإنما يقول الجليس، يعني الذي جلس معك مرة واحدة اسمه جليس. يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت تنتفع بمجالسته على كل حال. كذلك الرجل الصالح تنتفع بمجالسته على كل حال. ربنا عز وجل جعل الصالحين وسيلة نتوسل بها إليه. لماذا؟ لنكون معهم فنستفيد من صحبتهم ونعرف مكانتهم عند الله أنها كانت بسبب صلاحهم، فنقتدي بأفعالهم فنكون نحن من الصالحين أيضا. وكذلك الحديث الآخر يكشف لنا عن أثر مجالسة الصالحين ولو كانت الجلسة بغير نية مسبقة. يعني أنت ما جئت لتجالس الصالحين ولكنك وجدتهم جالسين فجلست معهم، في هذا فائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة. يعني نحن نعرف أن الملائكة الموجودين في الأرض هم الذين يكتبون أعمالا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هناك أنواع، من جملتها إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، يعني ينادي بعضهم بعضا، أن هلموا إلى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني ملك فوق ملك حتى يصل إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا، انظر ماذا يفعلون في مجالس الذكر، يا ربنا تركناهم وهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون ويستغفرون ويسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال صلى الله عليه وسلم فيقول ملك من الملائكة ربنا، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما جاء لحاجة الله. شوف ثلاث صفات تبعده عنه، فيهم فلان عبد خطاء، أول شيء أنه من أهل الذنوب وليس من أهل الطاعة، ليس منهم أي لم يذكر الله عز وجل معهم ولا حتى جاء في النية للمجالسة، إنما جاء لحاجة له. يعني ربما كان بينه وبين رجل في المسجد موعد فجاء ينتظر في هذا المكان، أو كانت له مثلا يريد أن يقضي حاجة مثلا بعد العصر والوقت ما زال الظهر في حرب، برد دخل إلى المسجد ليتبرد، يعني ليس قادما من أجل الذكر، هو عبد خطاء ليس منهم إنما جاء لحاجة له فجلس بينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى وله قد غفرت. وله قد غفرت هذه العبارة فيها تأكيدات، ما قال غفرت له وإنما قال و، يعني ما تتوهم أنه يعني مرمي هكذا، ضممته إليهم وله قد غفرت. وكلمة له قدم له قد غفرت، ما قال غفرت له، لهذا أيضا فيه تأكيدات. وله قد غفرت لماذا؟ قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني بسببهم لا يشقى جليسهم. هذه مجالسة الصالحين في عمل واحد من أعمالهم الصالحة وهو ذكر الله تبارك وتعالى، فكيف بمن تستمر مجالسته لهم؟ هذا لا شك أنه يكون في وقت من الأوقات من الصالحين، لأنه يهتدي بهديهم، لأنه ينتفع بما يعملون ويعمل بعملهم، فيكون هو من الصالحين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابا. ما معنى كلمة الصاحب؟ الذي يصحبك ويكون معك. نالوا هذه الفضيلة العظيمة بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الإيمان به. كل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به، ولكن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانت لهم ميزة في مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أفضل الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لقدم صحبتهم وطول مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم من؟ ثم الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ثم من؟ ثم الذين حضروا معه غزوة أحد، ثم من؟ ثم الذين حضروا معه غزوة بيعة الرضوان، ثم من؟ ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده. قال ربنا عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى كما قال العلماء هي الجنة. الجميع بشرهم الله عز وجل في هذه الآية بالجنة. يقول لك الناس نحن نسمع أن المبشرين بالجنة 10 فقط، لا، 10 المبشرون في الجنة بالجنة هم أفضل الصحابة لا شك، ولكن هؤلاء 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد. قال النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة واحدة. أما الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم كثيرون، وهذه الآية بشرت كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. قلنا لماذا محمد رسول الله والذين معه مجالسوه مصاحبوه المقتدون به المنتفعون بمجالسته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أثر الصحبة، صحبة الصالحين. ربنا عز وجل أذن لنا في أن يكون الصالحون وسائط بيننا وبينه ووسيلة نتوسل بها إليه. لماذا؟ لنكثر مجالستهم، لنحبهم. محبة الصالح تقربك من الله تعالى، لأنك في الحقيقة ما أحببته لشخصه، وإنما أحببته لأنه رجل صالح. إذن أنت تحبه لله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا من أعظم أعمال الإيمان التي تقربك من الله تعالى، محبة الصالحين. المحبة في الله والبغض في الله، تبغض رجلا فاسقا لفسقه، تبغض فاسدا لفساده. كيف تعرف أنك أبغضته لعداوة بينك وبينه أو لأجل فساده؟ وكيف تعرف أن الصالح أحببته لصلاحه ما أحببته لانتفاعك منه؟ إذا زال الانتفاع وبقي على صلاحه. صالح، رجل صالح كان يحسن إليك فأحببته، هل أحببته لله أم أحببته لإحسانه إليك؟ يظهر هذا حينما ينقطع إحسانه عنك. إذا بقي على صلاحه فمحبتك له مستمرة، إذن أنت أحببته لصلاحه. وكذلك الذي أبغضته لمعصيته، هل أبغضته لله أم أبغضته لشيء في نفسك عليه؟ إن كنت أبغضته لشيء في نفسك عليه فإنه وإن رجع عن معصيته أنت لا ترجع عن بغضه. أما إذا كنت أبغضته لله فإنه إذا رجع عن معصيته تذهب منك هذه البغضة التي في قلبك، ويصبح هذا الإنسان محببا إليك لأنه أطاع الله تبارك وتعالى. إذن مجالسة الصالحين، التوسل بالصالحين، ليس منافيا للتوحيد، بل هو قربة من القربات التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى، ولأنه شرعه الله عز وجل. ومن المستحيل أن يشرع الله عز وجل لنا ما يبعدنا عنه، بل دائما يشرع لنا ما يقربنا منه تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا فيقضيها لنا، اللهم فشفعه فينا وشفعه في أمتي كلها يا أرحم الراحمين، وارفع به عنا البلاء يا أرحم الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.